لماذا دائما نصر على تسمية أولادنا وبناتنا بأسماء أجنبية لا تمت للغة العربية بصلة؟ لماذا دائما تتم السخرية من مدرسي اللغة العربية وممن يتحدثها داخل الأفلام والمسلسلات والدراما وحتى والمسرح؟ لماذا دائما نصر على تسمية شوارعنا في مصر العربية بأسماء أجنبية؟ هل هذا يعد من قبيل المؤامرة على الهوية اللغوية؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا المؤامرة على الهوية اللغوية. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك دكتور مصطفى.
مرحبا سيدي، بارك الله فيكم ونفع بكم.
بارك الله فيك دكتور مصطفى. أنت متزوج، عندك أولاد؟
نعم.
سمي أولادك إيه؟
بسم الله، يمنى، لبنى، محمد، تسنيم، كلها اسماء عربيه،
اسماء جيده
ما شاء الله.
سميتش مثلا ايسل، باكينام، هيدينام، جولنار؟ لماذا يصر بعض العرب على تسميه بناتهم تحديدا باسماء غير عربيه؟ وهل تفسر هذا من قبيل المؤامره ام من قبيل تغليب الاخر وضياع الشخصيه وانطمس الهويه العربيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على منبع البيان ومهبط العرفان والمؤدب بالقرآن محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأعظم كلمة يمكن أن نخبر بها عن اللغة أن نقول اللغة هوية. اللغة هوية.
جيد.
عندما نريد أن نتعرف على هوية أمة من الأمم، فإن اللغة وهي الوعاء الذي يحمل حضارتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها فضلا عن دينها وما إلى ذلك، فإن هوية أي أمة من الأمم إنما تتجلى في لغتها. ولذلك كل أمة تريد أن تحافظ على هويتها
تمام،
تعمل ليل نهار على أن تبقى هذه اللغة وعلى ألا تطمس هذه الهوية. يعجبني في هذا المقام تعبير رائع لشيخ البيان العربي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله،
رحمة الله،
في كتابه الماتع تحت راية القرآن، وهو يتحدث في القضية يقول إنه بعد زوال الاحتلال الألماني عن الأراضي الفرنسية، نعلم أن ألمانيا دخلت باريس في الحرب العالمية الثانية،
ضربوا خط الجمولية واحتلوا فرنسا،
بقيت كلمة الحصر البحري على ألسنة الفرنسيين باللغة الألمانية، فاجتمع مجمع اللغة الفرنسية وأصدر قرارا بتحريم استعمال هذه الكلمة، ورأى
تحريم ولا تجريم؟
تحريم وتجريم. ورأى أن بقاء هذه الكلمة على ألسنة الفرنسيين بمثابة جندي ألماني بشارته وسلاحه وهيئته على أرض فرنسا.
رائع.
الكلمة
ماذا الألمانية كان يعمل بالحصر البحري يعني؟
يعني
حصار،
يعني
حصار ألمانيا الفرنسا يعني،
يعني حصار ألمانيا الفرنسا. طبعا كان فيه حصار للمواني الفرنسية،
لكن الكلمة عن طريق بالألمانية،
بالألمانية على ألسنة الفرنسيين. قال إن هذه الكلمة
رائعة،
بمثابة جندي ألماني بكامل شارته وسلاحه وهيئته يعلن عن احتلاله وغطرسته وقوته داخل أراضي فرنسا.
احنا بنفس المفهوم في مصر، قال عندنا احتلال فرنسا واحتلال
الإنجليزي، احتلال من الأمم المتحدة. يعني شوارع القاهرة لا تدلك على أنك في عاصمة عربية بحال من الأحوال، طبعا فضلا عن شوارع دبي وغيرها، يعني مكة المدينة مسخت هذه الهوية العربية بسبب تكالبنا على أن نستورد هويات لنا من قبيل أن المغلوب يقلد الغالب. هذا الأمر لا تفسير له إلا أنه شعور بالدونية.
شعور بالدونية.
بالدونية.
طب طب هو قبل الدخول بتفاصيل تغيير الأسماء البنات تحديدا بأسماء أجنبية، الآن أسماء بناتنا العرب الآن على غير أسماء بناتنا العرب القدامى قبل الإسلام مثلا، أو في البيئة العربية أو في شبه الجزيرة العربية، يعني لا نجد اسما مثلا مثل حنتمة، مثل حمنة، مثل سودة من تزامن مثلا، لا نجد أسماء.
يا سيدي
كيف تفسر هذه الظاهرة وتقلب الأسماء إلى أسماء أجنبية؟
يعني نحن ندعو إلى أن تحيا الأسماء الجيدة. لا أقول إن كل اسم كان في الجاهلية وهو اسم عربي ينبغي أن نسمي به، وإنما نقول إن اللغة العربية من أثرى اللغات بالأسماء، وكان العرب قديما يختارون لبناتهم أسماء جميلة، تجد مثلا زهرة وريحانة وما إلى ذلك، بينما يختارون للرجال أسماء شديدة، حرب وصخر وما إلى ذلك. فسئلوا عن ذلك فقالوا بناتنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا، يعني البنات لنا في البيت، عندما ينادي يا زهرة يا ياسمين كذا كذا إلى آخره،
يستمتع
يستمتع. أما أبناؤنا لأعدائنا، عندما يعلم العدو أنه سيقاتل حربا أو سيواجه صخرا أو سيواجه أسدا أو لؤي أو ما إلى ذلك،
شنفرة
من هذه الكلمات، هذا الاسم يلقي الرعب في قلب. إذن كل أمة من الأمم لها فلسفتها في اختيارها للأسماء، ونقول إن اللغة العربية ثرية إلى أبعد مدى.
صحيح، لكن هل سنأتي، لكن هل تغير الأسماء من زمن إلى زمن معناه بوجود مؤامرة؟
لا أقول
أن هي عادات وتقاليد البيئة الجغرافية والسكانية.
أقول إنها ظاهرة الشعور بالدونية التي تدخلنا فيما تحدثت عنه سابقا في قضية الانتحار اللغوي. أنا عندما أشعر بالدونية، لا يوجد أحد تآمر على الأب وقال له عليك أن تسمي بنتك بمثلا آيسي. أحد أصدقائنا رزقه الله ببنتين، فماذا سميت يا فلان؟ قال هايا ومايا.
وحدها جزر ولا
والله لا أدري، هايا ومايا. إذن
يعني إيه بقى؟
والله لا أدري، يعني تجد في الأسماء أسماء تركية على أسماء فارسية على أسماء إنجليزية على فرنسية على كذا على كذا، لا توجد مؤامرة على الأب حتى يسمي بهذه الأسماء، ولكنها الشعور بالدوني. الشعور بالدوني عندما يعتقد أن الأحسن لابنته أن تسمى باسم من هذا القبيل، يعني وحدة كان اسمها زكية، اسمها عربي رائع، زكية، فتكره هذا الاسم.
طب لك دلوقتي زكية اسم بلدي،
لابد أن تغير هذا الاسم. فذهبت لتغير الاسم،
سمي زيزي ولا
هو كان يقول لها زيزي، سمته ماذا؟ مي. هل تعرف ما معنى مي في اللغة العربية؟ هو اسم شائع،
نعم،
الناس يسمونه. ما معنى مي؟
سوداء الشفتين،
أنثى القرد. المي من أسمائها في في اللغة العربية أنثى القرد.
كده مي زيادة تزعل من حضرتك على الله يرحمك.
الشاهد أن
عباس العقاد يزعل من حضرتك كده.
الشاهد أن
مي اسم أنثى القرد.
نعم، إنما السوداء الشفتين اللمياء. لمياء اسم عربي رائع، هي سوداء الشفتين. الشاهد عندنا أن الإنسان عندما يشعر بالدنية وعندما يحتقر لغته التي أكرمه الله بها، وهي لغة ثرية إلى أبعد مدى، ويقلد غيره، فإنه لا أقول إن أحدا تآمر عليه، ولكنه هو الذي يقوم بدور في انتحال لغته.
طب وإذا كانت الأسماء تخضع للبيئة الجغرافية، يعني مثلا في مصر تجد أسماء معينة، في الخليج مثلا تجد حصة وتجد هند، أيضا تجد لهم سمة خاصة بأسمائهم.
كل بيئة لها فلسفتها في التسمية،
لكن حضرتك تضع هذا في إطار عام،
في إطار اللغة العربية،
في إطار عام. حضرتك يعني قريب الصلة بالماليزيين تحديدا، أو بالوافدين العرب لما يجوا يوسف الأزهر كأستاذ لهم، كيف تجد أسماءهم؟
في الحقيقة أنا كتبت مقالا منذ مدة بعنوان عروبة الهوى بين مصر وماليزيا، وأنا زرت ماليزيا وعلى صلة بطلاب ماليزيا منذ 8 أعوام تقريبا ألتقي بهم دائما، وألتقي بالسفير وبالملحق الثقافي، وعلاقتي بهم لا تنقطع بفضل الله.
تمام.
أجد فرقا كبيرا جدا جدا بيننا وبينه.
من حيث؟
على سبيل المثال
يا ليت.
أسماء الولايات الولايات في ماليزيا، معظم الولايات في ماليزيا مع أسمائها الملايوية لها أسماء عربية، هل تتخيل؟ على سبيل المثال ولاية سلنجور اسمها دار الإحسان، ولاية قدح دار الأمان، ولاية بهانج دار المعمور، ولاية كلانتن دار النعيم،
هو كله دار عندهم دار،
ولاية ترنجانو دار الإيمان، ولاية نجري سنبيلان دار الرضوان، وهكذا كل ولاية من الولايات تقريبا، يعني بعض الولايات لا يوجد لها
اسم،
ولكن حوالي 8 أو 9 ولايات فيما أعتقد لها أسماء عربية. بماذا تفسر أن حاكم هذه الولاية مصر على أن تكتب اسم مثلا ولاية قدح دار الأمان
على نفس السيم، على نفس اللوحة،
على نفس اللوحة
تكتب باللغة العربية،
باللغة العربية وبالحروف اللاتينية. وقد قلت من قبل إن اللغة الملايوية كانت من قبل تكتب بالحروف العربية. أيضا المؤسسات، يعني لو
قبل المؤسسات عذرا الأشخاص،
الأشخاص
البنات، لأننا بدأنا بالحوار عن البنات والولاد.
يا سلام على أسماء الأولاد والبنات. تجد الأولاد على سبيل المثال، تجد مثلا لقمان الحكيم، يعني عندي في فصل واحد 3 طلاب لقمان الحكيم، 3 في فصل واحد لقمان الحكيم، لقمان الحكيم، قمر الزمان، شمس العارفين، عقيل، وهكذا، جيد، حفيظ، وهكذا. هذه أسماء الطلاب، هذه أسماء الطلاب. البنات تجد أعجب من ذلك، يعني تجد البنات كل أسماءهن تقريبا من هذا القبيل، تجد مثلا شريفة، عيناء، يعني أسماء الطالبات. ودائما يكون اسم الولد مركب مع محمد، تجد مثلا إيه؟ محمد شفيق، محمد حفيظ، محمد
عقيل.
برهان عقيل. والبنات نور، تجد مثلا إيه؟ نور
شريفة، نور ولا نور شريفة؟
لا، نور شريفة. نور شريفة. تجد جنة، يعني اسم بنت من البنات جنة. تجد عيناء، أسماء عربية خالصة خالصة.
يعني ما عندهمش باكينام وهدينام
موجود قليل في الحقيقة، وأظن هذا ربما في أكثر في الولايتين الموجودتين في جزر بوريو، لأن ماليزيا فيها كتلة كبيرة التي بها العاصمة، ده اللسان النازل في المحيط شبه جزيرة الملايو. وفيه ولايتان ماليزيتان هما ولايتا صباح وسراوات في جزيرة بوريو. جزيرة بوريو فيها دولة بروناي، الدولة الوحيدة المستقلة، وفيها ولايتان من ماليزيا، وفيها 3 ولايات أو من أندونيسيا، كليمانتان الشرقية والغربية.
كيف ترى في مصر أسماء المحلات والشوارع مقارنة بالعالم الآخر؟ هل أنت راضٍ عن أسماء المحلات والشوارع عندنا؟
أنا لست راضياً، بل أنا منكر لها كل الإنكار، وأعتقد أن هناك قراراً قديماً بوجوب أن تسمى المحلات والمتاجر بأسماء عربية. ولكن الواقع عندما تدخل في أي شارع تجاري تجد أمرا عجيبا، لا تكاد عينك تعثر على اسم عربي وسط هذه المحلات. يعني أنا قادم حقيقة على المحور أكاد أضحك على لوحة فيها ولد صغير معه هاتف محمول، إعلان يقول نزل الأبليكيشن بدون كومبليكيشن. فذكرني هذا بمحاولة كانت في أدب المهجر أشار إليها الدكتور عيسى النعوري في كتاب أدب المهجر، أن بعض شعراء المهجر حاول أن يكتب شعرا عربيا بقوافي إنجليزية، فجعل يصف المعاهد الأوروبية ويقول إن هذه معاهد الإديوكيشن فيها للعلم والورى إليفيشن، ومضى بالقصيدة بهذه الطريقة. كل قوافيها في القرآن.
بقول له يا ألا يا فاضل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن.
نعم
ضمن المجد والأخلاق بحرا كما قد كنت للآداب أوشن.
نعم.
لقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك صناعة أو كالتيفيشن.
نعم.
كأنك في الرياض نبت في جداولها مدير الإريجيشن.
نعم.
فلم نسمع بمثلك هندسيا يدير معاملا بأقل موشن.
نعم.
تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانسليشن.
نعم.
هداك الله أنت فتى كريم وأنت أعز أهل الله نيشن.
نعم.
مدحتك لست أبغي من كمالا ولكني أريد البروموشن.
نعم.
هذا أدب المهجر
على نفس هذا النمط. أعتقد أصول هذه الطريقة كانت موجودة، يعني محاولات في أدب المهجر. وأدب المهجر،
هل هذا الحصار تم للغة العربية في قلوب أبنائها إلى هذه الدرجة؟ وصلنا في عالم الصغار اللغوي يا دكتور.
نعم نعم، يعني عندما تطمس الهوية بهذه الطريقة ولا توجد إرادة سياسية ولا إرادة شعبية ولا إرادة ثقافية للخروج من هذا النفق المظلم، فنحن للأسف في طريق من طرق الانتحار اللغوي.
طب أنا أسأل حضرتك سؤال بصفتيك، بالصفة الشخصية ثم من قبل بالصفة أستاذية الجامعة.
نعم.
كل دول العالم في أسمائها تنطق هكذا، أمريكا يونايتد ستيتس أوف أمريكا، فرنسا، ألمانيا، جيرمان.
نعم.
إلا مصر.
نعم.
يعني عرب ريبابليك أوف إيجيبت.
نعم.
ونحن مصر مش إيجيبت. ليه ما نكتبش مصر والعالم ينطق مصر كما ننطقها مصر؟ هي دولة مصر.
هو طبعا هذا الاسم اسم قديم جدا موجود باللغة القبطية، فإيجيبت يعني بلد القبط.
القبط. نعم.
فجي إيجيبت بلد القبط، وظل هذا الاسم موجود قبل، يعني بعض الناس يتخيل أن كلمة القبط تعني النصارى. لا، الكلمة موجودة موجودة قبل النصارى بزمان، يعني حتى عندما تقرأ كتب التفسير في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يقول لك إن موسى قتل قبطيا. وأيام سيدنا موسى عليه السلام لم يكن النصارى موجودين أساسا،
كانوا يهود.
فالمفسرون رضوان الله عليهم فهموا أن كلمة القبط إنما تعني المصريين. وهذه الكلمة كما يقول علماء اللغة جاءت من قبل أن العاصمة لمصر في ذلك الوقت
يعني
كانت
أنا
مدينة
قبط مسلم.
نعم، كانت مدينة قفط. لاحظ كلمة
من قفط. منها القفط المؤرخ
موجودة قفط إلى الآن في الصعيد.
نعم.
وقلب الفاء إلى باء وهما حرفان شفويان وارد، يعني أن تتغير الفاء إلى باء فنقول في قفط قبط، فالمسألة سهلة، أقول قبطي وقفطي المسألة بسيطة. ثم إيجيبت كأنها بلد القفط أو بلد القبط وما إلى ذلك، فالكلمة قديمة. وإن كان بعضهم بيكتب مصر بال،
ولماذا لا نكتب في عنوان البلد بدل يعني Arab Republic of Egypt بنكتب مصر؟
موجودة
مصر يعني.
يعني موجودة في بعض الكتابات، ولكن
والله الغرض منها محو مصر حضرتك،
يعني
لأنها ذكرت في القرآن مصر.
هذه قد تغتفر بسبب أن لها أصلا حضاريا في بلدنا. أنا أنكر أن نستورد
خلاص نغير مصر بالعرب نخليها إحنا القبط.
لا، ما
جمهورية القبط وهي جمهورية القبط يا مصر.
وكلمة مصر يعني كلمة مصر أساسا ليست عربية في الأصل. يعني كلمة مصر في الأساس
مصريم،
يعني بعضهم يقول إنها نسبة إلى مصريم ابن نوح عليه السلام، ولكن يعني ممكن تكون مصر بمعنى بلد ثم صارت علما بالغلبة على هذا الإيه على هذا الوطن.
لكن مصر بمعنى أرض منخفضة، اهبطوا مصرا.
فهي كلمة المصر وجدت في اللغة العربية بمعنى وطن أو بمعنى مكان للاستقرار، ثم صارت علما بالغلبة على هذا الإيه على هذا الوطن. دعنا من اسم البلد، أنا أتكلم لأن هذا الاسم اسم مغل في القدم لعدة آلاف سنوات. أنا أتكلم في شوارع، في محلات، في أسماء أشخاص. هذه جرائم ترتكب ليل نهار في حق هذه اللغة، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي من أجل القضاء عليه.
من قبل يعني العمل الوظيفي للمحل نفسه.
نعم.
مثلا انترنت كافيه.
نعم.
نسميه زي ده حضرتك يعني.
نعم،
هو مكان فيه انترنت وفيه مشاريب نسميه زي.
نعم، هو يعني هي كلمة مقهى، هي كلمة مقهى، هي كلمة عربية، يعني كلمة مقهى كلمة عربية.
نكتب مقهى الإنترنت ولا ما أجبنا كده؟
هو كلمة مقهى في حد ذاتها تكفي.
ده نازلون ده مكان الإنترنت سايبر. مكان الإنترنت السايبر ده. يعني هتقع في إشكال.
هو
حتى نوعية الأكل يا دكتور الساندوتش مثلاً بنقول عن الساندوتش نسميه إيه ده يعني؟ مو ساندوتش هنقول عليه إيه ده مثلاً؟
هو المجمع وضع له كلمة أخرى. طبعا دعك من
المزحة شاطر ومشطور
وينام وطازج. لا دعك من هذه المزحة، إنما كلمة شطيرة مناسبة.
شطيرة.
كلمة شطيرة مناسبة
بمعنى ساندويتش،
يعني بمعنى قطعة من الخبز مشطورة إلى نصفين بينها أي شيء، فهي كلمة شطيرة، كلمة مناسبة.
حتى تترجم في الأفلام بالمناسبة شطيرة.
أرق في الاستعمال كثيرا من يعني وازن صوتيا، هات واحد ألماني أو واحد يتكلم لغة بعيدة جدا عن اللغة الإنجليزية واللغة العربية وقل له وازن صوتيا بين كلمة ساندويتش وكلمة شطيرة، أيها أسهل وأيها أرق على السمع وأيها أفضل. المشكلة أن تلاحق هذه المنتجات يدعون إلى ملاحقة سريعة لها لإخراج كلمات تناسبها. يعني القطار على سبيل المثال، لا يوجد واحد في مصر كلها يقول على القطار ترين. لماذا؟ لأن بمجرد أن جاء القطار الناس متنبهون ورأوا تناسبا بينه وبين قطار قافلة الإبل. هذه وسيلة نقل وهذه وسيلة نقل، كل جمل مربوط بما قبله وبما بعده بحبل، كما أن عربة القطار مربوطة بما قبلها وبما بعدها بحديدة أو بأداة من أدوات الإيقاف، فأخرجوا لها هذه الكلمة والتصقت وصار أمرها كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. المشكلة أن تحاول بعد أن يستقر الاسم، بعدما يستقر الاسم نزعه صعب، إنما لابد أن يكون هذا الاسم جاهزا قبل أن ينزل أو مع نزوله.
الأمر اللي يسير على وتيرة واحدة مثلا في مسألة الطعام، مثلا بيف، روز بيف، همبرجر، ماكس جريل، كيف نقول هذا؟
يا سيدي
أنا تدخل محل مع أولادك،
أدخل
أنا أريد ماكس جريل مثلا.
هو طبعا سيأتي بالقائمة أو المينيو وفيها الإيه وفيها هذه الأسماء بكل تأكيد، وهذا أيضا من باب مسخ الهوية الذي ينبغي أن نقف أمامه.
قد نكون مجبرين لهذا، يعني نحن لأنه صار بالتلفزيون تلفزيون تلفزيون بالفرنسي.
يا سيدي الكريم،
الكاميرا التي تصورنا الآن نقول عليها كاميرا.
طب لو قلت التلفزيون يعني كلمة تلفاز وهو تعريب لكلمة تلفزيون، وباب التعريب باب واسع في اللغة العربية.
صحيح.
باب التعريب باب واسع. لو قلت كلمة تلفزيون غيرتها أو عربتها إلى تلفاز، والتعريب أنا أخذ فيه الكلمة الأجنبية وأحولها إلى وزن من الأوزان العربية، فتلفاز بوزن تلقاء وتبيان، وهي أسهل من كلمة تلفزيون. الناس منذ مدة مثلا أو مرنا، الناس من قديم كانوا يقولون على
السيارة
هاتف. المسألة أسهل.
يعني مركب والأرض، ده التليفون الأرضي نسميه
هاتف أيضا،
لأنه هاتف أرض وهاتف
ده هاتف وهاتف محمول.
اسمعني أنا أخذ فاصلة بسيطة، يعني أقول أتكلمك على الهاتف تفهم الموبايل المحمول أم الأرضي؟
هما هناك في الأجنبي بيقولوا بيت العين، فإذا جاب كلمتين يعني
سيلفون.
نعم
برضو سيلفون. صحيح
سيلفون يعزبونها بعضهم لهاتف خلوي، لكن هي كلمة هاتف محمول. يعني
لا أدري بضم صوت صوت حضرتك قصد أيضا برضو يفرقوا بين الاثنين، بيقولوا بيز لاين وسيلفون.
وسيلفون
لما لا نفرق نحن أيضا عندنا
بينها، وهذه كلمتين وهذه كلمتين.
صحيح. بس هل لأننا كما تفضلت حضرتك مغلوبون دائما نعيش حالة الخذلان وحالة
الحالة الدونية، حالة الدونية، حالة تقليد المغلوب للغالب كما قال ابن خلدون رحمه الله.
هل لكن مشاهدينا الكرام، هل وصل الأمر إلى هذه الدرجة أن تطيش عقول العرب لكي تقلد الغرب بهذه الصورة؟ صحيح، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معناها: لا تحزون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. كيف نخرج من هذا؟ بعد الفصل نواصل. كل معنا
سنعود عدنا
سيدنا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، موضوعنا المؤامرة على الهوية اللغوية. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك.
مرحبا سيدي،
بارك الله فيك. يا قديما كنت أسجل مع الفنان كرم مطاوي عليه رحمة الله، وكان يعني تأثيرني كلماته. نعم. وكان يتكلم بالعربية الفصحى كثير.
نعم.
فأمسك بيدي فقال أستاذ محمد خالد. قلت نعم أستاذ كرم. قال لي أنا أعجبه جيدا كثيرا, أنا أعجبه كثيرا لأننا نتكلم دائما بلغات أجنبية مع أننا نملك مدارس لغة عربية في الطب.
نعم.
فقلت له في الطب. قال لي سوري. قلت له سوري. قال لي معلش بقى عبد. قد هذا الغرض اللي أنا ضربته عطاك أو المثال غلبة الثقافة. يعني الطبيب في مصر الآن يدرس طب يتكلم بالإنجليزية, المهندس لطبيعة دراسته, وأنتم بالأذر بالقطع كليات شتى وتخصصات شتى, فبالقطع اللسان لازم يختلف. ألا تريدني في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ينبغي أن ننحي قضية التعليم باللغة الأجنبية جانبا إلا إذا أردت أن نتكلم فيها الآن. يعني اللغة دائما هي أداة تفكير قبل أن تكون أداة تعبير. اللغة أداة تفكير, بمعنى أن الإنسان عندما يفكر إنما يفكر بلغته. سبحان الله, من أعجب الأمور في العقل البشري كيف تتحول هذه الكلمات وكيف تترجم داخل العقل. نعم. ثم كيف تخرج على اللسان. تخيل أمر في منتهى الصعوبة, ولو أتيت بأجهزة كمبيوتر أو أجهزة الحاسوب في الدنيا بأسرها لا تستطيع أن تقوم بهذه الترجمة. أنا أريد أن أتكلم على القلم, أستحضر صورة القلم, ثم هذه الصورة تنتقل إلى الصورة الذهنية الموجودة منذ الصغر في عقلي, ثم تتحول على لساني, وبهذه السرعة الفائقة. هذه آية من آيات الله, ولذلك قال ربنا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. واللغة ليست مجرد أداة للتعبير عن الأفكار, ولكنها أداة أيضا للتفكير, وكل إنسان إنما يفكر بلغته الأم التي تحمل شحناته العاطفية وثقافته وتاريخه وعالمه الاجتماعي وما إلى ذلك. ولذلك لو أتينا إلى الطب كما تفضلتم, أفضل دول الشرق الأوسط في مجال الطب ما هي؟ إيران, إسرائيل, تركيا. لماذا؟ هذه الدول كلها تدرس الطب فيها بلغاتها المحلية. كانت الدولة العربية الوحيدة في هذا المقام كانت سوريا. وحدثني أحد الأصدقاء في أمريكا أن أكثر الأطباء الموجودين في أمريكا من سوريا, والأساتذة المشرفون يفضلون الطلاب السوريين على الطلاب المصريين. لماذا؟ لأن هذا درس الطب بلغته, وبالتالي يستطيع أن يسير تفكيره في أنساق مستوية.
تمام.
بخلاف من درسها بلغة أخرى يضطر إلى الترجمة, وهذه عملية معقدة جدا يتكلم عنها رجال الذكاء الصناعي والهندسة وما إلى ذلك.
أنا عايز أنتقل بعدك نقطة تانية إذا أذنت دكتور. يعني الجانب العلمي قد نفهمه لأنه نعم. مفروض علينا فرضا, إحنا عندنا تخلف علمي واضح ولا نعم. يمكن هذا إلا جاحد.
نعم.
في المسلسلات والأفلام والمسرح والدراما والروايات التي تؤلف عندنا وتكتب,
نعم.
تقييم حضرتك لها إيه, خصوصا السخرية من اللغة العربية وممن يعمل ويشتغل باللغة العربية؟
طبعا فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أن هذه الأفلام أو المسرحيات تكتب باللهجات المحلية, ولا مانع من أن تكون هناك روايات وأفلام ومسرحيات باللهجات المحلية باعتبارها جزءا من التراث الشعبي أو الفولكلور. وقلت من قبل إن كل لغة في الدنيا لها مستوى ثقافي يتعلم به الناس ويتخاطب به الناس, ولها مستوى للشارع وللحديث وهكذا. ولكن ينبغي أن تكون هناك أفلام وروايات ومسرحيات باللغة العربية الفصحى على نحو برامج الأطفال, كرتون الأطفال الذي فيه تعبيرات عربية فصيحة ولقي نجاحا باهرا ما كان أحد يتوقع. هذه واحد. الثانية قضية السخرية من مدرس اللغة العربية في داخل الأفلام والمسرحيات, وأنا في الحقيقة لست خبيرا بهذا الباب, ولكن بعض المشاهد القليلة التي يعني صدمنا بها عندما دائما يصور مدرس اللغة العربية على أنه رجل متخلف أو فئي كما يقولون أو متنطع ويظهر في صورة سيئة، وهذا يعمل في العقل الباطن لدى الطلاب.
أستاذ حمام نجيب الحالي مثلا،
الأستاذ بتاع حتى يعني دكتوراه في حتى، حتى يا سيدي كان الفراء رحمه الله يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى،
بس لأنها حتى فيها ترفع بحث بالفعل.
نعم
حتى فيها بحث فعلا،
ترفع وتنصب وتخفض. يعني صحيح. بالفعل تستحق حتى أن تدرس في رسالة الدكتوراه.
صحيح.
الهمزة
درست فيها بحث في كلية دار العلوم قديما. نعم
الهمزة تستحق 10 رسائل وليس رسالة واحدة.
هم اتريقوا علي يا دكتور حتى قالوا انا عموما اكل السمكة وخلاص. احمد نظر بصراحة الفقار في الفيلم.
فمن قديم من قبل 1200 سنة الفراء كان يقول اموت وفي نفسي شيء من حتى. لانها ترفع وتنصب وتخفض.
لكن خدوه على السخرية.
خدوه على السخرية. هذه السخرية المرة يعني تثبت في العقل الباطن لدى الناشئة ان هذا استاذ رجعي وان هذا استاذ متخلف وأن هذا يحدثنا بأساطير الأولين وأن حصة اللغة العربية حصة دمها ثقيل وحصة اللغة العربية لا نريدها والإعراب أصعب ما فيها ودعك من الإعراب لا أريد أن أتعلم شيئا من الإعراب يكفي أن نجيب في الإنشاء وفي الأدب وفي البلاغة وما إلى ذلك. هذه المسألة هذا توجه غير مسؤول وأيضا شعبة من شعب الانتحار اللغوي الذي تكلمت عنه.
كيف تفسر في السينما المصرية مثلا نجيب الريحاني كنموذج وهو يقوم بدور مدرس لغة عربية اسمه الأستاذ حمام وهو الأستاذ حمام نحن الزغليل يعني عذر لأنه هذا وقع بالفعل يشكل وجدان كثير من المشاهدين والمصريين بالذات. وعلى الجانب الآخر لما تجد مثلا صلاة الفقار أو أحمد الأستاذ أحمد نظر عليهما رحمة الله في أفلام يمثلان مدرس لغة إنجليزية أو فرنسية تجد كيف يلبس هذا وكيف يسير وكيف يحترم ونجيب الريحاني بهذه الصورة. ما المغزى في قراءتك الخاصة؟
المغزى من هذا هو أن نغرس في العقل الباطن لدى الناس أن اللغة العربية رهين التخلف وأن اللغة العربية قرينة الرجعية، وبالتالي الطلاب بطريقة لا شعورية تظهر هذه الصورة المزرية لأستاذ اللغة العربية حتى لو جاءهم أستاذ يلبس أحسن الثياب. فصارت الصورة الذهنية المرادفة لمدرس اللغة العربية هي صورة فلان، وصارت الصورة الذهنية المرادفة لمدرس اللغة الإنجليزية هي فلان حتى لو جاءهم بصورة مهلهلة فمدرس اللغة الإنجليزية. وهذا كما قلت باب من أبواب تآمرنا على لغتنا. وهذا تصرف غير مسؤول، وكل من يقوم به سواء في جانب التأليف أو جانب الإخراج إنما هو جندي من جنود المؤامرة على هذه اللغة.
هل تعتقد أن هناك ربما يكون تنسيق بينهم وبين الغرب مثلا، بينهم وبين من يريد قتل اللغة العربية وأداها في مهدها، أم هو تصرف
أنا لا أظن أنه أن هناك تنسيقا. لأن لو كان هناك تنسيق فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم.
طب لما دائما يظهر مدرس اللغات الأجنبية بصورة طيبة يعني؟ لما لا يتم السخرية من مدرس الإنجليزي
على سبيل المثال
مثلا يعني، أو ده مرة وده مرة على الأقل يعني.
هو الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي فرض فينا أو غرس فينا أن لغتنا لغة متخلفة لغة رجعية، وأن الذي يريد التقدم ويريد الحضارة عليه أن يتعلم لغة الغالب بقانون ابن خلدون. ولذلك دائما وأبدا يعني هناك صراعات لغوية، صراعات سياسية لغوية الناس يغفلون عنها دائما ويظنون أن السياسة يعني بمعزل عن اللغة، والحقيقة أن الدول الاستعمارية أو دول الاحتلال الكبرى كانت ترسخ لغاتها في البلاد المفتوحة. يعني أسبانيا عندما افتتحت أو غزت أمريكا اللاتينية رسخت الأسبانية هناك وأصبحت الأسبانية من أكثر لغات العالم انتشارا. لماذا؟ بسبب أن الأسبان غرسوا في أهل أمريكا اللاتينية أن هذه اللغة لغاتكم المحلية لغة لا قيمة لها، لغة حقيرة، لغة دونية، وأن لغتنا هي اللغة الأرقى. فرنسا على سبيل المثال لما غزت غرب أفريقيا لأسره نشرت هناك اللغة الفرنسية نشرا كبيرا. إنجلترا لما أخذت شرق أفريقيا يعني درجت إني كم من التعبيرات الطريفة لما حدثت مجازر بين قبائل الهوتو والتوتسي, والهوتو والتوتسي قبائل أفريقية تنتشر في رواندا وبوروندي وبعض زائير, الهوتو فرنسية والتوتسي إنجليزية, فكانوا يقولون أو في الصحف الغربية إنه صراع بين شكسبير وفولتير بلهجة أفريقية.
رائع. يعني قديما قيل لأحد القضاة إذا يعني كان يتهكم على اللغة العربية لكن إذا لم يكن يعرف اللغة يعلم اللغة العربية حق المعرفة فلا يستطيع أن يقضي بين اثنين.
طبعا.
على سبيل المثال مثلا إذا ذهب إليه خصمان قال أحدهم هذا قاتل أخي,
نعم,
وقال الآخر هذا قاتل, نعم, أخي, كيف يكون الحكم؟ هل يؤدي ضبط اللغة العربية لهذا؟ وكيف ترى أحكام القضاء؟
هو في الحقيقة يعني عندنا جزئيتان. جزئية أن اللغة العربية لها صلة قوية جدا جدا بالعلوم الشرعية وبخاصة في القضاء بين الاثنين,
نعم,
وهذا المثال مثال قديم ذكره العلماء, وربما يعني حدثت به مناظرة بين الكسائي وأبي يوسف رحمهم الله تعالى, والكسائي كان من أكبر علماء اللغة العربية من أئمة النحو الكوفي, وأبو يوسف طبعا صاحب أبي حنيفة كان قاضي القضاء, وهذان الرجلان العظيمان كان على صلة كبيرة بهارون الرشيد ومات في يوم واحد حتى قالوا دفننا الفقه واللغة معا. فكان من بين الأشياء التي تناظر فيها هذا المثال, لو قال قائل هذا قاتل أخي وقال هذا قاتل أخي, الذي لا يفهم هذا الفرق بين التعبيرين سيقول الرجل يعترف ويعدم الاثنين, والواقع أن اللغة تقول إن هناك فرقا كبيرا بين التعبيرين. لو قال هذا قاتل أخي اسم الفاعل إذا أضيف إلى ما بعده دل على المضي, وبالتالي عندما يقول هذا قاتل أخي أو رجل يعترف ويقول أنا قاتل فلان فهو يعترف وهذا الحدث تم وانتهى, وعندما يقول هذا قاتل أخي أو أنا قاتل فلانا فهذا اسم الفاعل عندما ينون وينصب ما بعده فإنه يدل على الحال والاستقبال, وبالتالي هذا الرجل لم يقتل وإنما ينتوي أن يقتل, وبالتالي القاضي بالنسبة للحالة الأولى حالة اعتراف إذا قال أنا قاتل فلان, وبالنسبة للحالة الثانية حالة تربص, وبالتالي يمكن أن يأخذ عليه إقرار أو أن يعزره أو أن يسجنه أو ما إلى ذلك.
من مرصة حضرتك الخاص كلام المسؤولين أحكام القضاء هل ترى فيها مؤامرة على اللغة العربية سخرية؟
والله في الحقيقة يعني كان عندي ديباجة الحكم الذي نقض بحق مبارك, القاضي عندما قدم ديباجة لهذا الحكم سجلت هذه الديباجة وكنت أعطيها لطلاب ماليزيا من أجل استخراج الأخطاء النحوية التي فيها, فاستخرج الطلاب منها 42 خطأ.
الله أكبر.
أن نتخيل
كثير.
أن طلاب أجانب وافدين يستخرجون من هذه الديباجة المهلهلة, وهذا الكلام يعني تكلم عنه مثقفون كثيرون في الحقيقة.
ما حضرتك المقدمة أو
موجودة على الإنترنت وموجودة في الدنيا كلها, أنا يعني أخذتها موجودة على اليوتيوب, أخذتها وكنت
أخطاء أعلم نحوية مثلا
مليئة بل أخطاء في القرآن الكريم. اسمع هذه المرافعات رغم أن هناك دورات في
القضاء
يعني معهد الدراسات القضائية وبعض زملائنا يدرسوا فيها يعطونهم دورات في اللغة العربية لكن للصغار يعني لوكلاء النيابة أو مساعدي النيابة, ولكن المشكلة كما يقول بعض زملائنا أنا لم أدرس فيها حتى الآن أنك تدخل عليهم والواحد منهم متخرج من العام الماضي ويحدثك كأنه رئيس محكمة يعني
باشا
طبعا, فإذا هؤلاء عندما يعني طبعا طرق تعيين هؤلاء وما إلى ذلك لا نريد أن نتكلم فيها, ولكن النتاج الذي أمامنا أحكام تسود الوجه, المقدمات تسود الوجه, ينبغي أن تراجع هذه المقدمات وإن لم يكونوا مؤهلين للتعبير فكيف يكونوا مؤهلين للحكم؟
هذا شيء وهذا شيء دكتور. يا سيدي يعني من الذي أدخل الحكم في تعلم العربية؟
يا سيدي من الذي قال إن الذي يريد أن يتكلم في اللغة العربية ينبغي أن يكون متخصصا فيها؟ أذكر لك مثال. رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لما قتل أحد الجنود في أفغانستان، من عادة إنجلترا أن إذا مات لها أحد الجنود في الخارج أن يرسل رئيس الوزراء شخصيا رسالة تعزية إلى أسرته، فأرسل إليهم رئيس الوزراء.
يأتي عندنا هذا التقليد.
نعم نكتب رسائل كتير. فكتب رئيس الوزراء رسالة تعزية لأم ذلك الجندي، فوقعت فيها 5 أخطاء، فما كان من الأم إلا أن كتبت إن برقية رئيس الوزراء أصابتني بالغثيان.
عجيب.
بسبب هذه الأخطاء.
بسبب الأخطاء.
اتصل بها مكتب رئيس الوزراء وقال معذرة، الرجل كان لا يلبس
من هول الصدمة
لا يلبس النظارة وهو لا يستطيع أن يكتب إلا بالنظارة، فوقعت منه هذه الأخطاء الإملائية. ثم اتصل بها مباشرة وجعل يكلمها لمدة 10 أو 15 دقيقة من أجل أن يهون عليها حتى لا تتحول هذه المسألة إلى فضيحة لغوية. فأنت عندما تنظر في ديباجات وفي مرافعات النيابة تجد شيئا من العار اللغوي حقيقة. رحم الله أيام المحامي الكبير الهلباوي عندما كان إبراهيم الهلباوي يترافع في حوادث مشهورة في حادث الدنشواي، وبعض أساتذتنا أخبرونا أنا
بس
لم أدرك
حقيقة بالمناسبة في حادث الدنشواي.
طبعا هو أدين فيما بعد يعني أنا أتكلم عن لغتي.
لا حتى معذرة طلعوا نكت عليه لما يشتري صنع عصفور بيقول له بكام؟ قال له ب5 قروش، قال له هو سن الهلباوي.
سن الهلباوي.
سن الهلباوي. كان مفوض.
بالفعل. بعض أساتذتنا الكبار قالوا إنهم كانوا يذهبون إلى المحاكم لسماع مرافعات المحامين. كان المحامي عندما يترافع بخطابة عالية المستوى وبلغة راقية إلى أبعد مدى، كان طلاب كلية اللغة العربية وكلية دار العلوم وكلية الأداب كانوا يذهبون لسماع هذه المرافعات للاستفادة مما فيها من تعبيرات لغوية راقية. قد هذا بما نحن فيه ستجد.
عندي نقطتان. نعم. ومعي 3 دقائق.
نعم.
الأولى، هل ترى أن خطب الرؤساء العرب تحديدا إذا ما سافروا بالخارج أو أتى خارج أجنبي إلينا هنا يتكلمون باللغة الأجنبية لا يتكلمون باللغة العربية؟ ما ملاحظتك على هذا؟ والنقطة الثانية، لماذا تأخذ كليات اللغة العربية دائما أدنى مستوى لطلبة الثانوية العامة؟
طبعا بالنسبة لحديث أي رئيس دولة ينبغي أن يكون حديثه سواء في بلده أو في خارج بلده بلغته، وينبغي أن يكون معتزا بهذه اللغة. جاك شيراك في مرة من المرات أحد يعني رجالاته أو أحد وزرائه تكلم في مؤتمر دولي في أوروبا، أعتقد كان لقبه سيليه هذا الوزير، عندما تكلم باللغة الإنجليزية ما كان من جاك شيراك والوفد المرافق له إلا أن جمع أوراقه ثم خرج وقال إننا نحارب من أجل هذه اللغة، ثم يأتي سيليه ليكون عدوا لنا وليحاربنا بلغتنا. فالفرنسيون يعتزون دائما بلغتهم، الألمان يعتزون بلغتهم.
ألا تؤمن من قبل الوجاهة العالمية مثلا، لك رجل متحضر ورجل وسفريات حضرت كثير مثلا،
نعم،
ولكن ألمح دائما تتكلم بالعربية الفصحى لا تتكلم
يا سيدي بالإنجليز. الذي يتكلم بلغة أجنبية مثلا في الأمم المتحدة، لماذا يتكلم بها في الأمم المتحدة؟ كلهم يضعون آلات الترجمة على أذانهم.
صحيح.
تكلم بالعربية وعليهم أن يفهموا، وينبغي أن تكون رافعا لعلم اللغة العربية في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، وأن تكون معتزا بهذه اللغة. ثم إذا ما حاورك وجها لوجه يأتي بمترجم، يأتي بمترجم من أجل أن لماذا أنت الذي تأتي بمترجم؟
ولماذا هو لا يتكلم العربية أصلا
مثلا؟
صحيح.
هذه واحد. المسألة الثانية مسألة الكليات في الحقيقة يعني مسألة صعبة جدا، لأننا نعاني في الحقيقة بالنسبة لطلابنا أن أغلبهم من أصحاب المجاميع المتدنية، لدرجة أن هذه الكليات طبعا الآن فرقوا بين الانتظام والانتساب، والانتظام يأخذ مجموع عالي نسبيا، ولكن الانتساب من أجل أن يدفع فقط بضع مئات من الجنيهات تأخذ حتى 50%. 50%. ولذلك يأتيك الطالب، يعني أذكر مرة من المرات أحد زملائنا يمتحن طالبا في مادة النحو شفويا، فقال له في البداية يريد أن يختبره إن الحسنات يذهبن السيئات، طبعا في باب المعرب والمبني من أجل أن يعرف هل يعرف أن جمع المؤنث ينصب بكسرة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أعرب يا بني، فقال إن حرف جر.
الله
هذا معه ثانوية أزهرية. كانوا يقولون لنا دائما حامل الثانوية الأزهرية
ده عالم،
يعني ايه كلتين عالم او ثلث عالم. كان يحفظ بعض الناس يحفظون ألفية ابن مالك وهم في الثانوية، وكنا ندرس شرح ابن عقيل في الثانوية الأزهرية.
ثم يقول
إن حرف جر،
وانا بقول الأزهر مستوى الدحضر.
نعم والله، وليس عندنا فقط، كنت العام الماضي في مؤتمر في عين شمس وقامت أستاذة من كلية التربية عين شمس أو ألسن عين شمس وذكرت ما هو أسخف من هذا وأقل من هذا بالنسبة لطلاب قسم اللغة العربية في كلية الألسن.
هل هذا مقصود بصناعة قرار سياسي والإتيان والإجهاز على اللغة العربية الفصحى؟
أنا لا أتهم أحدا بالمؤامرة هنا، ولكن أقول
ولما لا تأخذ كلية الطب مثلا من 50%؟
يا سيدي أنا أقول إننا نصنع فعل الأحمق الذي يقضي على نفسه ويكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس عندما يتكلم بالرطانات الأعجمية يظن أنه يحسن صنعا، ولكن الحقيقة أن هؤلاء الناس إنما هم كالباحث عن حتفه بظلفه، وهذا مثل عربي قديم.
يعني إيه بقى نختم بالحرق؟ يعني إيه بقى؟
هو يعني أحد العرب كان يريد أن يذبح شاة فلم يجد سكينا، يعني يبحث في كل مكان فلم يجد سكينا، فإذا بهذه الشاة التي يريد أن يذبحها جعلت تنبش في التراب فظهرت السكين، فأخذ السكين وذبحها بها، فصارت الشاة كالباحث عن حتفه بظلفه. نحن في مثل هذا الموقف كمن يبحث عن حتفه بظلفه أو يجدع مارن أنفه بكفه في سجعة للحرير.
يجدع
مارن أنفه بكفه
بكفه. طب قول لي بقى الجمله على بعضها كده.
هو كانت سجع للحريري يقول فاكون كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن انفه بكفه.
جميل. ده في دوره الغواص ولا
لا؟ الحريري في المقامات.
المقامات. استاذ دكتور مصطفى الصباح، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء انرتنا فيه، والملف ما زال مفتوح على اللغه العربيه، يعني بارك الله فيك وأعانك الله عليه، حتى نخرج في النهاية بروشتة طيبة. يعني علّها تجد آذانا مصغية لصانع قرار سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو تعليمي حتى تستعيد اللغة مكانتها التي كانت عليه. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.